بسم الله الرحمن الرحيم.
الطريق إلى الله waytoallah.com يقدم.
ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.
الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ به سبحانه من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ولن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله، صلوات ربنا وتسليماته عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وتمسك بسنته إلى يوم الدين، جزاء ما بلغنا رسالة ربه ونصح لنا في أمر الدين. أما بعد، أيها الإخوة عباد الله، لما ذكر الله تبارك وتعالى فريضة الصيام في القرآن ذكر في خلال آياتها التوقيت الزماني لهذه الفريضة وهو شهر رمضان، فقال سبحانه وتعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فسماه وعينه بأنه شهر رمضان. وبهذا تحدث، فلا يجوز تغييره ولا تبديله، كما أن الله تعالى أشار إلى فضل هذا الشهر بذكر أعظم فضيلة فيه، وهي أنه أنزل فيه القرآن، فكان هذا الشهر محلا زمانيا لنزول أحسن كلام، لنزول رسالة الله إلى الخلق، رسالة السماء إلى الأرض. وحين يتصل هذان الزوجان السماوات والأرض، وحين تتصل أجزاء هذا الكون، يتم التفاعل بينهما والتناسل من بينهما، ويكون الخير بعد ذلك، فما كان بعد إنزال القرآن إلا كل خير. فكان هذا الشهر فضيلا لعدة أمور، ولكن أهمها وأجملها وأعلاها أنه أنزل فيه القرآن. ومعنى أنزل فيه القرآن أن الله تعالى أنزله من اللوح المحفوظ ووضعه في بيت العزة في السماء الدنيا، وهو بيت يعبد الله فيه ويطاف به لله عز وجل، والعباد فيه كلهم من الملائكة الأطهار، إلا أنه في السماء الأولى فوق البيت الحرام مباشرة. ثم بمشيئة الله وحكمته في الوقت المناسب بدأ الله يبعث جبريل عليه السلام وينزله على النبي صلى الله عليه وسلم بما شاء من القرآن. هذه آية وهذه سورة قصيرة في لفظها، وهاتان آيتان تلك بعض آيات، وهكذا إلى أن تم نزول القرآن الكريم بعد أن بدأه الله تعالى بقوله اقرأ باسم ربك الذي خلق. تمت الرسالة، كمل القرآن، قال الله موصيا لمن وقع القرآن في أيديهم، لمن قام القرآن بينهم، قال واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. وختم بذلك نزول القرآن الكريم على مدار 20 سنة من عمر النبي صلى الله عليه وسلم ومن زمن النبوة الذي هو 23 سنة. وقيل أنزل القرآن في رمضان، أي بدأ إنزاله في شهر رمضان، ثم توالى في الأيام والليالي والشهور عبر طول العمر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيما كان الأمر فكان شهر رمضان هو الميقات المعلم بنزول القرآن بنص القرآن نفسه، فهذا الشهر له شرف عظيم. بقي أن نعلم الإشارات التي تشير إليها هذه الأخبار. ماذا استفدنا من كون القرآن الكريم أنزل في شهر رمضان؟ إنه ليس ميقاتا نطوف به كل عام أو نبدأ منه قراءة القرآن أو نقرأ فيه القرآن دون غيره من الشهور كميقات الحج والعمرة، لابد من الإحرام من عنده، إنما هو خبر تفهم منه أيها المسلم الذكي أيها المؤمنون أولي الألباب، نلمح في تفضيل الله لهذا الشهر بإنزال القرآن فيه أن كل ما نزل فيه القرآن فهو فاضل وأفضل من غيره وأفضل من أمثاله. قلب من القلوب، شاء الله تعالى أن يحوي هذا القلب القرآن الكريم، إذن هو خير القلوب، هو أفضل القلوب، هو أزكى القلوب. والجسد الذي احتوى على هذا القلب جسد له من القداسة والطهر ما له الشيء الكثير. فينبغي علينا إذن أن نعظم هذا القلب ونعرف له قيمته، وذلك عن طريق احترام هذا الجسم وهذا الشخص الذي حمل القرآن. فينبغي أن يكون حملة القرآن فينا فوق رؤوسنا، نتشرف بوجودهم بيننا، نتبرك بمخالطتهم ومجالستهم، فإنه يوم أن يلهو ويدندن لن يدندن إلا بآية من كتاب الله، سيجود آية على سبيل الله، فما بالك بجده، فما بالك بأموره الجادة. يوم أن يقرأ سيقرأ القرآن، يوم أن ينصحك سينصحك من القرآن. وعشنا زمانا كان الخطباء في المساجد الذين يعتلون المنابر ويوجهون عقول الناس أعلى مؤهل معهم أنهم يحفظون القرآن، حفظة القرآن فقط دون مؤهل علمي، هم خطباء المساجد في فترة مضت وعلموا الناس الدين. قدر استطاعتهم وقدموا للناس النصيحة قدر طاقتهم، كل ذلك من خلال القرآن، كل ذلك بالرجوع إلى القرآن، فإنه بركة خير عظيم يعم خيره على المكان والزمان الذي نزل فيه. أنا وأنت بعد أن كرمنا حامل القرآن وحافظ القرآن وأهل القرآن، ألا يساورنا خاطر أن نكون من هؤلاء المكرمين، أن نكون من هؤلاء المرفوعين، أن نكون من هؤلاء المبجلين الذين رفع الله ذكرهم في الدنيا ويرفع درجاتهم يوم القيامة؟ فإن الخواطر تنبعث في النفس، والإنسان دائما يتمنى أن يكون أعلى، ومثل هذا الأعلى دائما يحب أن يصعد. فلذلك ينبغي أن تهفو نفوسنا على القرآن، نقرأه، نختمه، نتدبره، نتعلمه، نحفظه. الصحابة رضي الله عنهم اجتهدوا في ذلك أيام اجتهاد وما ادخروا جهدا، وعلموا ذلك للتابعين من بعدهم ومن بعدهم علموا من بعدهم، وهكذا توارث القرآن أو تورث القرآن في الأمة جيلا بعد جيل، يأخذه تلميذ عن شيخه وتلميذ عن شيخه حتى وصلنا بفضل الله بالأسانيد المتصلة إلى الآن، مما يؤكد لنا صدق هذا الكتاب وصدق هذا المنقول، أنك تجد كثيرا من الشيوخ معهم الإسناد إلى رب العالمين. هذا كلام رب العالمين، من قال لك؟ علمني شيخي فلان، وشيخي فلان علمه الشيخ فلان، والشيخ فلان علمه الشيخ فلان، إلى أبي بن كعب أو ابن مسعود أو علي بن أبي طالب أو غيرهم، زيد بن ثابت أو غيرهم من الصحابة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن جبريل عليه السلام، عن رب العزة والجلال صاحب هذا الكلام والمتكلم به. أي كتاب في الدنيا له هذا الشرف؟ أي خبر في الدنيا اتصل سنده هكذا وتواتر، أي كثر بأعداد غفيرة؟ هذا ليس سندا واحدا مع شيخ واحد، بل هذا السند نفسه مع شيوخ كثيرين، ممكن في البلد الواحد كمصر تجد رجالا كثيرين معهم قراءة حفص القرآن الكريم، بقراءة حفص أو بقراءة عاصم، بروايتيه، بطرقه ووجوه، بطرقها ووجوهها، مع عديد من الشيوخ. هذا عند العلماء يسمى سندا متواترا، يعني يستحيل عليه الكذب، يستحيل أن يكون هؤلاء جميعا اتفقوا على كذب هذا القرآن فألف كل منهم هذا السند، لأن كل واحد من ناحية، وهذا كبير وهذا صغير وهذا مات وهذا باقيا على قيد الحياة، يستحيل عقلا اجتماعهم واتفاقهم على القرآن. قرينة تصدق عندنا أن هذا القرآن كلام الله، شرف عظيم لمن يحوي هذا القرآن، لبيت فيه القرآن، للسان يتعطر بالقرآن. ألا فلا تفارق القرآن، ألا فلا تهجر القرآن، ألا فلا تقصر القرآن على رمضان، فإنما بدأ نزوله فقط في رمضان، أو نزل إلى السماء الدنيا فقط في رمضان، أما نزوله علينا في الأرض على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان مستمرا ومتنقلا عبر الليالي والأيام، بالنهار وبالليل، في الحضر وفي السفر، في الصيف وفي الشتاء، في كل الظروف ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم الشيء من القرآن، وهو في بيته مع زوجاته، وربما وهو مع أصحابه في مسجده، أو في طريق سفر، أو في غزوة، أو في بستان، أو ما إلى ذلك. فلماذا نحصر القرآن في رمضان فقط؟ لماذا نرضى ونصدق ونقنع بأن هناك كليات القمة ومن تخرج منها إذن فهو رأس القمة، أما من حمل القرآن فهذا درويش، هذا شيخ، هذا كذا، نظرة دانية. لماذا؟ من تعلم في كليات القمة أيا كانت فإنما تعلم كلاما من كلام البشر وعلوما من علوم البشر، كان من الأرض منبتها ومن الطين مخرجها، لكن القرآن الكريم كلام رب القوى والقدر، كلام الله رب العالمين أشرف كلام على الإطلاق، وكان من تلك السماء ومن ذلك الأفق مهبطه نزل من أعلى، فهو كلام علي. واحذروا عافانا الله وإياكم من الشر ومن العذاب، احذروا أن تهزأوا بأهل القرآن ولو في طرفة ولو في نكتة، فعلها المنافقون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بكلمة عادية ربما تجري على ألسنة كثير من المسلمين اليوم على سبيل الضحك، وربما لا يقصد سوءا، لكنها كلمة كان لها أثر كبير. قال بعض المنافقين عن قراء القرآن في الصحابة: ما رأينا أناسا أعظم بطونا من هؤلاء، بطونهم كبيرة يعني يأكلون كثيرا. شيخ فتة، كلمتنا نحن اليوم، فلان هذا شيخ فتة، يعني يجلس على المائدة وحده بما فيها فيمسحها مسحا ويمحوها محوا، والناس يستعملون هذا في طرف ونكت، وربما يدخلون بعض الآيات القرآنية فيها، وهذا والعياذ بالله خطير خطير. اسمع قول الله تبارك وتعالى عن هؤلاء المنافقين حين فعلوا ذلك: قال لرسوله صلى الله عليه وسلم وهو يفضحهم عند نبيه عليه الصلاة والسلام: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب. لا نقصد يا محمد، لا نقصد هذا المعنى، إنما كنا نخوض، يعني الكلام أخذنا انزلقت فيه ألسنتنا دون قصد، كنا نلعب، كنا نضحك، بنهزر، كلمتنا. ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب. قل رد عليهم يا نبي الله عليه الصلاة والسلام، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون؟ لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. الله أكبر، حقا لا مبالغة، فإن من استهزأ بحامل القرآن ولو لم يكن شيخا حاملا للقرآن ما قيل عنه ذلك، إذن قيل عنه لأنه شيخ القرآن، إذن استهزأ هذا المستهزئ بالقرآن الذي مع هذا الشيخ. وما القرآن؟ إنه كلام الله، إذن استهزأ بالله وبكلام الله. ومن الذي بلغنا أن هذا كلام الله؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم أول من قرأ القرآن في الأمة، إذن استهزأ برسول الله صلى الله عليه وسلم. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون؟ لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. خذها عبادة، تقرب إلى الله بحب أهل القرآن، تقرب إلى الله باحترام أهل القرآن، اعتبرها طاعة وهي كذلك، لأنك لا تعظم ذات الشخص ولو كان خاليا من القرآن ما عبأت به ولا اهتممت به ولا التفت له، إنما اهتممت به ورفعت قدره عندك وبين الناس لأنه يحمل كلام الله. إذن أنت تقدس كلام الله، إذن أنت تعظم الله، إذن أنت تحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. لها معاني جميلة، هي رمز. لا نعظم أشخاصا لما نعظم معاني أذن الله في تعظيمها. أحبة الكرام، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن فعظمه الله ورفع الله قدر هذا الشهر بنزول القرآن فيه. لماذا نزل القرآن؟ كثير من المسلمين لا يعلمون. نزل كما نزل غيره، نزل كما نزل أي شيء، نزل لأن الله أنزله لا يدري. لا، ينبغي أن نعرف أنزل الله إلينا كلامه. لماذا؟ لابد أن تعرف، وهي بسيطة سهلة، ليست معادلة صعبة ولا رمزا يستحيل فكه. والله تعالى نص عليه باختصار شديد وبإيجاز بليغ في هذه الآية. قال أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. إذن هدى وبينات. الهدى من الهداية والدلالة، والدلالة من المفترض فيها ألا تكون إلا إلى خير. أدلك إلى طريقك الذي تريد، إلى هدفك الذي تقصد، أدلك إلى ما ينفعك، أدلك أن هذا الأمر خطر فاحذر منه. هذه الدلالة. إذن أنزل الله لنا القرآن ليهدينا، وطالما ليهدينا فما يكون قبل الهداية إنما هو الضلال. فكأن البشرية تعيش حياة ضالة مظلمة ظالمة عابثة لاعبة لاهية حتى ينير الله لها الطريق. وأحدنا وجمعنا كذلك لا يستطيع أن يضيء كل الطرق. نعم، قد أدلك على هذا الطريق، قد أعرف العنوان الذي تقصده فأصفه لك، لكن لا أعرف كل عنوان تقصده. تسألني عن فلان قد أجيبك، نعم هو معنا في المسجد، أو أعرفه من قديم أو كذا. طيب فلان أعرفه، فلان لا 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 أعرفه. مهما عرف سيظهر أمامي وأسأل عن آخرين لا أعرفهم. فأحدنا يعلم شيئا وتغيب عنه أشياء، كلمة الإمام مالك رحمه الله تعالى. شأن البشر هكذا، وشهد الله بها، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. هدى للناس. الناس، كل الناس. من يستطيع أن يهدي الكل؟ من يستطيع أن يدل كل واحد في هذا الجمع الصغير؟ فما بالك بجمع الأمة كلها؟ فما بالك بالعالمين في زمان معين؟ من يستطيع أن يدل الجميع وأن يهدي الجميع ويشير على كل واحد بطريقه الصحيح وهدفه النبيل، ويحذره من الأخطار التي في هذا الطريق، ويعطيه الطريقة التي يتخطى بها هذه الأخطار وينجو بها منها؟ لا أحد من الخلق، لا يقوى عليها إلا رب، إلا إله عظيم. لذلك أنزل الله القرآن هدى للناس. ولهذا قال ربنا ما فرطنا في الكتاب من شيء. لماذا؟ لأنه ليس هداية لي أنا ولا لك أنت ولا لهذا فقط، ولا للعرب قديما، ولا للعجم في بلادهم فقط، بل للكل، للناس أجمعين. فلا بد أن يحوي القرآن الدلالة الكافية الوافية لكل واحد وفرد من هؤلاء الناس أجمعين. المسألة كبيرة وضخمة، وهذا يجعلنا وينعكس علينا بأننا مهما طلبنا معرفة شيء إنما نطلبه منه القرآن الكريم. قال سيدنا أبو بكر رضي الله عنه كلمة مشهورة عنه: لو ضاع مني عقال بعير. ذلك الحبل الذي يربطون به البعير حتى لا يفلت فيعقلونه به، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام للرجل يسأله ماذا يفعل في جمله أو في دابته، قال: أعقلها وتوكل، اربطها بالعقال وتوكل على الله، خذ بالأسباب وتوكل على الله. العقال، لو ضاع مني عقال بعير لوجدته في القرآن. لا يقصد أنه يجده بين ورقات المصحف، لا، ولا بين صحف القرآن، ولا يجد آية صريحة تقول له: يا أبا بكر، عقال البعير الذي تبحث عنه في كذا في المكان الفلاني. لا لا، لن يجدها. إنما القرآن بعمومياته يدلنا على ما يبلغنا الهدف، ليس كما يدعي البعض. أعطني آية من القرآن تحرم الزواج العرف، أعطني آية تحرم الحشيش، آية تحرم الهروين. لا يا أخي، لن تجد هذا. ولا تطيق أن يبعث الله إليك برسالة فيها كل هذه التفاصيل، لن تستطيع ختمها ولو مرة قراءة وتلاوة ولو في عمرك كله. إنما أوجز الله لك العبارة، إنه كلام رب، فلابد أن يكون موجزا بليغا مختصرا دالا وافيا. هذا هو الإعجاز، كلمات جامعات. فسيدنا أبو بكر أشار إلى أن القرآن فيه دلالة على كل شيء، حتى لو ضاع شيء من متاع. القرآن يدلني كيف أجده وكيف أصل إليه وكيف أتصرف في هذا الموقف. فالقرآن هداية، ومن طلب الهدى في غيره أضله الله، لأن الناس لو كانوا على هدى فالله تعالى لا يبعث إليهم أنبياء ولا ينزل إليهم كتبا. لماذا؟ لأنهم على هداية، هم بطبيعة الحال قائمون على الهدى، سالكون الطريق المستقيم، فلا يحتاجون إلى هداية أكثر. إنما حين تضل البشرية يبعث الله فيهم منهم رسولا وينزل عليه كتابا فيه هداية لقومه، وهكذا هدى للناس. إذا كان الناس في ذلك الزمان على ضلالة عظيمة، كل البشر في ذلك الزمان خيرهم وأحسنهم حالا، أحسن المقبوحين العرب، أمة العرب على ضلالهم، على جهلهم، على أميتهم، على تقاتلهم على عقال بعير وعلى عصا وعلى كذا. رغم هذا كانوا أحسن الموجودين، فما بالك بمن دونهم، فما بالك بمن دونهم أسوأ وأسوأ. ولذلك اختار الله تعالى هذه الأمة الأعلى من غيرها والأقل سوءا من غيرها، اختارها لتحمل الرسالة في البداية، لتقوم بها وتنشرها في الأرجاء، لتنذر أم القرى ومن حولها. فكانت البشرية ضالة، والكلام على الجاهلية الأولى معروف ووصفها مشهود، مما يدل فعلا على أن الناس في ذلك الزمان كانوا في حالة إلى إنزال القرآن الكريم هداية لهم، هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. الدلالة تحتاج إلى دليل يقويها. أقول لك طريقك من هنا وهدفك الذي تريد أن تصل إليه على بعد كذا. فلو سألتني: من الذي علمك هذا وما أدراك بهذا؟ أقول لك: أنا من أهل المنطقة، أنا كل يوم ذاهب وراجع في هذا الطريق، هذا الطريق لا أعرف غيره. فأعطيك من الكلام ما يقيم حجة ودليلا على أني أدلك بعلم، أدلك بمعرفة، أدلك بواقعية، لا أضللك. فالبينة، فالكلام يحتاج إلى بينة، والبينة هي الدليل. والقرآن الكريم فيه أدلة عظيمة حافل بالأدلة على كل حقيقة وعلى حسن كل فضيلة وعلى مذمة كل رذيلة، وأعلى دليل وبينة على أن هذا القرآن حق وأنه من الإله الحق أن القرآن معجز. معجز يعني يعجز الخلق أجمعون، ويعجز الجن والإنس على أن يأتوا بمثل هذا القرآن، ويعجزون عن الإتيان بمثل سورة منه ولو اجتمع بعضهم مع بعض وتعاونوا وتظاهروا وكان بعضهم لبعض ظهيرا. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، أي معينا. إذن أحبتي الكرام، هذه رسالة عظيمة، وهذا قرآن جليل حق وعليه دليل، فلماذا نتهاون فيه؟ لماذا لا نتمسك به؟ لماذا نقرأه فقط حروفا دون معاني؟ لماذا ينشط الناشطون منا حين ينشطون لحفظ القرآن وقراءة القرآن إلى معرفة قراءة وقراءة وقراءة؟ أليقول معي عدة قراءات ليفخر بذلك أو ليقوم بهذا العلم؟ رزقه الله نية حسنة، ولكن يا أخي قبل أن تعدد القراءات التي تقرأ بها هذه الرسالة، وقبل أن تتعلم عدة لغات تتلو بها القرآن، تعلم أولا بعد القراءة الأولى معاني القرآن، مدلولات القرآن، مراد الله في القرآن، فيكون القرآن معك لفظا متقنا مجازا ومعنى صحيحا. أما أن أقرأ القرآن بعدة قراءات وأنا لا أفهم معانيه، سأرسب في أول وفي أعظم دروس التجويد وليس القراءات درس الوقف والابتداء. لن أحسن الوقف حين أقف، ولن أحسن البداية حين أبدأ، ومهما أحسنت ذلك سأسقط في سقطات رغم ذلك. علمنا الله وإياكم القرآن، وحفظنا القرآن، وأكرمنا بالقرآن أحياء وأمواتا، اللهم آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى لي ولكم، فاستغفروه دائما إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فأوصيكم عباد الله بتقوى الله العظيم ولزوم طاعته، وأحذركم ونفسي عن عصيانه تعالى ومخالفة أمره، فهو القائل سبحانه وتعالى: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، أيها الإخوة عباد الله، إذن أنزل الله تعالى لنا القرآن الكريم هداية وحجة، فعلينا إذن حينما نذكر القرآن أو نقرأ القرآن أو نحفظ القرآن، علينا أن ندرك أن هذا القرآن إنما أنزل هداية. ومعنى ذلك أنه ينبغي علي أن أرجع إلى القرآن في كل شيء، وأن أبدأ كل طريق أسلكه أبدأه بالقرآن، أتدبر في القرآن، أتمعن بالقرآن، أتعلم تفسير القرآن، حتى أستطيع أن أقود حركة حياتي بكلام الله عز وجل. والسنة طبعا شارحة للقرآن، كان نبينا عليه الصلاة والسلام قرآنا يمشي على الأرض، فمشيه حركته في الأرض تفسير للقرآن، منطقه تفسير للقرآن، لأنه أعظم من عمل بالقرآن وأفضل من طبق القرآن في واقع الحياة، فحياته عليه الصلاة والسلام قرآن مفسر، قرآن مطبق، فاقرأوا حروفه في المصحف وتعلموا معانيه من خلال سنة النبي صلى الله عليه وسلم كما جمعها علماء التفسير في كتبهم، وصار الأمر سهلا. كتاب التفسير معروف، وهناك مطولات طويلة لطالب العلم يصبر عليها، وهناك كتب مختصرة يمكنك أيها المتعجل أيها المشغول أن تقرأ تفسيرا للقرآن كله في مجلد واحد، تقرأ كل يوم بعض صفحات، يوما من الأيام عن قريب إن شاء الله تنتهي من معرفة مجملة عن معاني القرآن الكريم. فإذا عن لك أمر من أمور الحياة وحزبك أمر من أمور حياتك استطعت أن تجد له هديا في القرآن الكريم، فتنصبغ حياتك كلها بالقرآن، وتكون كما كان النبي صلى الله عليه وسلم قرآنا يمشي على الأرض. وبهذا يحل الخير وتعم البركة. قال الله عمن كانوا قبلنا: ولو أن أهل الكتاب أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. أول فائدة هو أكثر ما نحتاجه هو الطعام، القوت الذي نقتات به ونحفظ به حياتنا، ستيسر المعاشات وتوفر الخيرات وتبارك الأقوات ويعم الخير من أعلى ومن أسفل يوم أن نقوم بكتاب ربنا الذي أنزله لنا. فليس القرآن ليقرأ فقط، وليس القرآن ليحفظ فقط، بل ليطبق، ليعمل به، ليهتدى به. ومن ذا الذي يهدى هداية ويدل دلالة ولا يأخذها؟ هذا لا يكون من العقلاء. حين تنصح لصاحبك إن أردت الوصول السريع إلى مكانك الذي تقصده فمن هنا أفضل من طريق كذا، حين يكون واثقا فيك ومصدقا لكلامك ورغم ذلك يخالفه فهذا ضال، هذا جاهل، هذا شقي يريد أن يشقي نفسه، ولذلك يتيه ويضل ويخرج من هذا الطريق إلى ذاك، وفي النهاية لا يصل إلى مبتغاه. لماذا؟ لأنه ترك الهداية التي صدقها ووثق في قائلها. القرآن هداية عظيمة لحياتنا، نعمة جليلة في حياتنا، علمها أعداؤنا فاستكبروا أن يأخذوها لأنها نزلت علينا نحن العرب أولا، تكبروا عن قبولها، ورغم ذلك هم جالسون هنا في حياتهم السوداء النكدة العكرة ويحسدوننا على ما بين أيدينا، يحسدوننا على كلمة آمين خلف الإمام في الصلاة لأن الله يغفر بها ما تقدم من الذنب، يحسدوننا على نظام الزواج والطلاق، يحسدوننا على نظام الأسرة وترابطها وتكاتفها، يحسدوننا على سخاء أنفسنا حين تطعم صاحبك أو أخاك في الله طعمة لا ترجو بها مقابلا ولا تطلب بها أجرا منه،
وهذا يكثر في رمضان، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله. منظر لا يصدقوه، مشهد مشهد شاهدوه ولم يستوعبوه. كيف أعطي مالي لغيري ولا أخذ منه مقابلا؟ تلك الزكاة التي تدفع بالآلاف عند بعض الناس، يدفعون زكاة أموالهم آلافا وربما أكثر ولا ينتظر مقابلا في الدنيا. ولذلك في البلاد التي تزعم الحرية كثير منهم يذهبون إلى معابدهم ويطلبون شطب أسمائهم من المنتمين لهذا المعبد أو لهذا الدين. لماذا؟ تثاقل من العشور التي تدفع ومن الضرائب الدينية المفروضة عليهم والتي تشبه عندنا الزكاة، بينما يأتينا مسلم لا يصلي وربما لا يقرأ القرآن ولا شيء، ولكن علم أن عليه زكاة واجبة فخاف على ماله الحلال أن يدمر بما فيه من الحرام، فجاء بزكاته يدفعها بنفسه دون أن يطلبها منه أحد، إنما بوازعه الذاتي. فرق عظيم بين هداية القرآن وبين نصائح البشر وبين نظريات البشر وبين علوم البشر. الحمد لله على نعمة الإسلام، وكفى بها نعمة. اللهم إنا نسألك كما شرعت لنا الإسلام وكما وفقتنا لأن ندين بالإسلام أن تثبتنا عليه يا رب العالمين. اللهم ثبتنا على دينك، اللهم ثبتنا على دينك، اللهم ثبتنا على دينك وعلى اتباع رسولك عليه الصلاة والسلام حتى نلقاك بذلك وأنت راض عنا غير غضبان. اغفر اللهم لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات ورافع الدرجات. اللهم أصلح أحوالنا ويسر أمورنا وأحسن ختامنا، واجعلنا يا ربنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك. اللهم ارفع القرآن في قلوبنا، وارفع القرآن في حياتنا، وارفعه يا ربنا فوق رؤوسنا حكما يعطي لكل ذي حق حقه، ودستورا يبلغ كلا إلى مقصده. اللهم اجعله في بيوت تعليمنا وفي دور تربيتنا حتى يتعلم الناس القرآن ويتربى الناس على القرآن، برحمتك يا أرحم الراحمين. اجعل اللهم خير أعمالنا خواتمها، وخير أعمالنا أواخرها، أوسع أرزاقنا عند كبر سننا، خير أيامنا يوم نلقاك يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم، وأقم الصلاة.